اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الجهة الخامسة، وهي أن دلالة الرواية إذا كانت ضعيفة لسبب وآخر، ولكن فتوى المشهور كانت على موافقة لها، أي للرواية، فهل هذه الفتوى المشهورة تجبر تلك الدلالة الضعيفة أو لا؟ ذكرنا أن الشيخ الخراساني قال كلا لا تجبر، لأن المدار في الدلالة الحجة هو على الظهور، فالظهور حجة، وعمل المشهور الموافق للرواية لا يولد صنت، ولكن المشهور لم يعمل به، إن هذا لا يزيل الظهور. فلذلك بنى الشيخ الخراساني على أن عمل المشهور لا يجبر ضعف الدلالة ولا يوهن الدلالة لو كانت ثابتة في حد نفسها، إذ الظهور لا يتزعزع بذلك كما أوضحنا. هكذا ذكر الشيخ الخراساني ووافقه السيد الخوئي والشيخ النائيني في رأيه القديم، كما كلها ذكرنا في المحاضرة السابقة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. هذا ويمكن أن يقال بأن عمل المشهور نافع في جبر الدلالة أو في وهنها، فإن المشهور لو علمنا باستنادهم إلى هذه الرواية التي دلالتها ضعيفة، ونؤكد لو علمنا باستنادهم إليها، وأيضا نفترض أن هذا المشهور هو مشهور المتقدمين، الذين هم في طبقة الشيخ الصدوق والكليني ومن شاك لهم، إن هذا يورث الاطمئنان بوجود قرائن كافية لثبوت ذلك الظهور، ولكنها قد انعدمت بمرور الزمان، وإلا فلا يحتمل أن هؤلاء المتقدمين الذين هم أصحاب معرفة بدلالة الروايات يخفى عليهم ضعف دلالتها، فلا بد إذن من وجود قرائن كافية كانت موجودة ولكنها ضاعت علينا. وهكذا نقول في صورة العكس، يعني لو فرض أن الشهرة بين المتقدمين كانت شنو كانت؟ على خلاف ظاهر الرواية، فيورث ذلك اطمئنانا بوجود قرائن على عكس الظهور، ولكنها ضاعت بمرور الزمان. إذن نحن لا نقول إن عمل الأصحاب يولد في الرواية ظهورا أو يزيل ظهورها الثابت، حتى يقول الشيخ الخراساني إن عمل المشهور لا يولد ظهورا ولا يزيل ظهورا، وإنما مستندنا فيما ذكرناه هو أن فتوى المشهور واستنادهم إلى الرواية يورث اطمئنانا بوجود قرائن كافية كانت ثم ضاعت. غير أن هذا الكلام كله هو من حيث الكبرى، ولكن إذا لاحظنا الصغرى فيمكن أن نقول يصعب علينا معرفة أن الطبقة المتقدمة قد استندت إلى هذه الرواية حتى يحصل الاطمئنان بضياع القرائن. إذن نحن من حيث الكبرى نخالف الشيخ الخراساني ونقول فتوى المشهور يجبر ضعف دلالة الرواية أو يوهن دلالتها الثابتة، ولكن من حيث الصغرى ننتهي إلى ما انتهى إليه، إذ لا نجزم لأن هذه الرواية قد استندت إليها الطبقة المتقدمة حتى يحصل الاطمئنان بضياع القرائن. وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. هذا كله في الجهة الخامسة. إيه بعد بالتالي بس النتيجة صار حينئذ إيه صحيح ما يأثر، بس هذا عليك بالنتائج. نعجي المن مع مخالفة المتقدمين ما يسوى هيك، ما يسوى مع مخالفة ما يفيد فرد شيء. هم ما نعرفه بعد التالي شنو هو المدار، هم بما انه قريبين وهذا فنقول ذولكم ما يصير اشتبهوا وضاع شنو، اما ما في احتمال ذول المتاخرين شنو ضاعت القرائن، شنو عليهم ضاعت القرائن، هم متاخرين شنو ضاعت القرائن. زين جيد. الجهة السادسة، وأما الخبر الحدسي فيمكن أن يقال بعدم حجيته للقصور في المقتضي، بمعنى أن دليل الحجية المهم هو السيرة كما ذكرنا سابقا، وغيرها من الأدلة اللفظية مرشد إليها. والقدر المتيقن من السيرة هو الخبر الحسي، أما إذا كان حدسيا فإن لم نجزم بعدم انعقاد السيرة على العمل به فلا أقل من الشك والتردد، وهو يكفي لنفي حجيته. ومن هذا يتضح أن فتوى الفقيه ليست حجة على الفقيه الآخر، إذ قد يقال إن فتوى الفقيه تدل على وجود رواية في المسألة، وأن الإمام قد حكم في هذه المسألة، بما أفتى به الفقيه، فتكون فتوى الفقيه إخبارا بالالتزام، بالالتزام، بالدلالة الالتزامية، إخبارا عن من؟ عن حكم الإمام عليه السلام وصدور رواية منه عليه السلام. وعليه فتثبت الحجية على الفقيه الآخر لأجل هذا المدلول الالتزامي. إن جوابه قد اتضح، حيث يقال صحيح إن فتوى الفقيه تدل بالالتزام على ذلك، ولكنها تدل على صدور الحكم من الإمام من خلال الاجتهاد وحدس الفقيه، وليس من باب الحس والسماع المباشري او المعنعن. والحجة هو الخبر الحسي دون الحسي. ومنه يتضح ايضا أن نقل الإجماع ليس حجة، إذ قد يقال إن الإجماع المنقول حجة ببيان أن ناقل الإجماع ينقل ضمنا، ينقل صدور الحكم المجمع عليه من الإمام، وأن أحد المجمعين هو الإمام عليه السلام، انه قد اتضح الجواب عن ذلك، حيث يقال ان ناقل الاجماع لو كان ينقل رأي الامام حقا فهو ينقله من خلال الحدس والاجتهاد، لا أنه سمع منه بالمباشرة. نعم، على طريقة السيد المرتضى التي يصطلح عليها بطريقة الحس بين شريطين، وهي أن يسأل الفقيه جماعة من الفقهاء والناس فيسأل هذا الفقيه عن رأيه في هذه المسألة، ويسأل من الثاني عن رأيه في المسألة، وهكذا إلى أن يقطع أن أحد الذين سألهم إلى أن يقطع أن أحد الذين سألهم هو وهي طريقة المرتضى ولا بعد هو الإمام عليه السلام. وطبيعي لازم هذه الطريقة كما قرينا هناك، لازم هذه الطريقة وجود بعض المجاهيل، إذ لو كانوا جميعا معلوم النسب فلا يحتمل أن أحد الذين سئلوا هو الإمام. أغلق الشريط، شنو العبارة التي كانت قبل الشريط؟ وأما طريق وأما السماع المتبع المصرح عليها فهي او فهو بعد ما ادري الضمير شلون اترتب بعدين، مما يطمئن عادة بعدمه، فان الطريق المذكورة اشبه بالخيال منها بالحقيقة. هذا كله في الجهة السادسة. الجهة السابعة الأخيرة هذه بعد لا كلها حسية، يعني هاي المعنعنة، هاي المعنعنة، هاي كلها، هاي الشيخ الطوسي ينقل عن شيخه وشيخه عن شيخه وشيخه، هاي كلها حسيات، هذه ليست حسيات، هذه لا ما بيها إشكالات، لا شلون قاعد ينقلها عن طريق ماذا؟ سماع مو اجتهاد. لا، الجهة السابعة وهي الأخيرة. وأما بالنسبة إلى أخبار الكتب الأربعة فقد ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل دعويين في هذا المجال، إحداهما شديدة التطرف، وهي أن جميع ما في الكتب الأربعة مقطوع الصدور، ونؤكد يقطع بصدوره، ولا ندري حقا هل يوجد من يدعي ذلك او هو مجرد نسبة. والدعوة الثانية أقل تطرفا، وهي أن يقال إن أخبار الكتب الأربعة ليست قطعية من حيث الصدور، وإنما هي قطعية من حيث الحجية والاعتبار. وقد أشار الشيخ الأعظم إلى ذلك، إذا واحد يحب يراجع في بداية في الرسائل، في بداية البحث عن حجية الخبر الواحد. جيد، وهذه الدعوة الثانية صار إليها بعض أصحابنا أيضا، ولكن في دائرة أضيق. فإن السيد الخوئي في كتابه المعجم الجزء الأول صفحة 87، أنا أحكي عن الطبعة الأولى، قد نقل عن شيخه النائيني ما نصه: إني سمعته في مجلس بحثه يقول إن المناقشة في أسناد روايات الكافي حرفة العاجز. انتهى. يعني جميع ما هو ثابت في الكافي في نظر الشيخ النائيني هو مقطوع الاعتبار، مو الصدور، الاعتبار الحجي. وعلى اي حال، انه ربما ينسب الى الاخباريين ذلك، يعني ان جميع ما في الكتب الاربعة هو مقطوع الاعتبار، ولعله من هنا انكروا على التقسيم الرباعي، يعني تقسيم الحديث الى صحيح وموثق وحسن او ضعيف، انه لا داعي الى هذا التقسيم بعد ايش؟ حجية جميع اخبار الكتب الاربعة. وممن صار الى هذه الدعوة، اي حجية جميع ما في الكتب الاربعة، الشيخ الحر العاملي قدس سره في كتابه الوسائل، فإنه يظهر منه أن الأحاديث التي سجلها في كتابه هي مقطوعة الاعتبار والحجية، والسند حينما يذكره إنما يذكره من باب التبرك، وقد أشار إلى ذلك في الفائدة التاسعة من فوائده المذكورة في آخر الوسائل، فلاحظ ذلك، راجعوا، رجاء راجعوا، لاحظوا شلون هاي مناسبة واحد يراجع ويطلع، في غير مناسبة قد ما يراجع. في الجزء 30 من الطبعة الجديدة صفحة 251، وإذا طبعت القديمة جزء 20 صفحة 96. وقد أقام 22 دليل 22 دليل على ذلك، يعني علما على أن هذه الأخبار هي مقطوعة الحجية. ولكن الطابع العام على هذه الأدلة قد لا يخلو من نظر. فمثلا عشان أضرب لك بعض الأمثلة، بعض أمثلة الأدلة التي ذكر تحت عنوان الدليل الثالث، إن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة أهل البيت عليهم السلام بالشيعة أن تمهد لهم أصول معتمدة يعملون بها زمن الغيبة. ثم قال: ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها وجواز العمل بها. ومقصوده قدس سره أن الكتب التي نقل عنها الأحاديث، وهو قد سجل تلك الكتب التي نقل عنها الأحاديث ولعلها تتجاوز 100 مصدر، هي كلها يريد أن يقول قطعية الاعتبار. وذكر في الوجه السابع، في الدليل السابع، إنه لو لم تكن أحاديث الكتب المذكورة صحيحة يلزم وقوع الشيعة في الضلال إلى يوم القيامة، والعادة قاضية ببطلان ذلك، والأئمة عليهم السلام لا يرضون بذلك. وذكر في الدليل الثاني عشر إن الطريقة الجديدة في تقسيم الحديث مأخوذة من كتب العامة، وقد أمرنا باجتناب طريقتهم. وذكر في الدليل السادس عشر إن التقسيم الرباعي مستحدث من العلامة أو شيخه ابن طاووس، وهو لا يعدو الاجتهاد والظن، وقد أمرنا باجتناب الظن، وقد ورد عنهم عليهم السلام شر الأمور محدثاتها، وورد أيضا عنهم عليكم بالتلاد. تلاد يعني شنو؟ قديم، يعني كل شيء قديم تأخذ به. زين، هذا بعض الأدلة التي ذكرها قدس سره، وأترك التعليق إليكم. وأحتمل أن مقصود صاحب الوسائل أن الكتب التي نقل عنها هو هي قطعية الاعتبار، فلا نحتاج إلى سند إلى تلك الكتب. أما بين صاحب الكتاب والإمام عليه السلام فهو احتمل ان هذا مقصود ابو جهل، فهو ساكت عن ذلك. وعلى اي حال هذا بالنسبة الى هاتين الدعويين، وتوجد دعوة ثالثة الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.